ضدنا أنا رسالتي بها الوجود آمنا أنا توافق التراب والسحاب والسنا أنا تتابع المنى أنا البناء أنا الإنسان أنا خليفة أرضي أنا بأمر خالق السماء روح من الله سرت فيض من الحب سما أنا ابن آدم الذي من ربه تعلم أن البناء قربة والاستقامة انتماء
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مساكم الله بالخير. أنا أجيد صنعة الإعلام لكنني لا أجيد التحدث عن الإعلام، أتمنى أن أوفق اليوم على الأقل في الحد الأدنى في الحديث عن الإعلام. الأخوة في المؤتمر وضعوا العنوان وقلت لهم يعني اتفقنا أن يضعهم العنوان وأنا يعني أحوم حول الحمى على الأقل. أتمنى أن يكون موضوع الليلة قريب وهو أسلط الضوء الليل على الجانب الفني حقيقة في عالم الإعلام. أردت أن يكون عنوان هو عالم الصحافة حقيقة، عالم الصحافة الذي يسهم اليوم بشكل كبير في كل ما نشاهده، وقد أسهم سابقا فيما كنا عليه ويسهم اليوم فيما نحن عليه، وسيسهم بشكل أكبر وأكثر فاعلية في الأيام القادمة. لذلك اليوم هناك مسؤولية كبرى ملقاة على عاتق الصحفي بشكل رئيسي وعلى عاتق الصحافة كمؤسسات تعمل اليوم تلفزيونية وإذاعية وصحفية، ومسؤولية أكبر أيضا على عاتقكم أنتم يعني معشر الشباب تحديدا كجمهور المتلقين، لأن بناء على معرفتكم ووعيكم وقدرتكم على التمييز والفرز وإدراك الخطأ وإدراك ما هو صحيح سيكون شكل عمل وسائل الإعلام. المسألة تفاعلية ومهمة بشكل كبير. سأتحدث عن ثلاثة أجزاء أو ثلاثة مكونات الرئيسية: الصحفي، الصحافة، والمتلقي. واعذروني ترى أنا فنيا وعالم الكمبيوتر حقيقة يعني بسبب كبر السن فالأمور ضعيفة شوي، فالإخوان لما قالوا في شاشة كبيرة قلنا نستغلها في باوربوينت، هو نفسه أستخدمه في التدريب وأستخدمه في البرنامج بس أقعد أمسح وأركب، فإذا كان ضعيف أو فنيا سامحون عليه. نتحدث بشكل رئيسي عن تكوين الصحفي، واسمحوا لي فقط في البداية أن أشير لتجربتي البسيطة والمتواضعة. أنا خريج كلية التربية في جامعة الكويت، وكنت أسعى وأتمنى وأرغب بالعمل في مجال التعليم، وكنت أجيد تلك المهنة بشكل أعتقد أنه كان معقولاً في تلك الأيام. لم أوفق، وبالصدفة المحضة اتجهت للعمل الإعلامي. كنت في الباص، باص المواصلات اللي من الدمام إلى حفر الباطن، ووجدت إعلان وظيفي، الإعلان الوظيفي الوحيد الذي لم أجد فيه ما يقيد المتقدمين، وبالتالي هو طلب التخصصات الأدبية، فتقدمت لوزارة الإعلام ووفقت بعد إجراء التجارب، وأصبحت منذ عام 99 صحفياً في عالم التلفزيون. أول أمر حقيقة أرعبني في المسألة هي مسألة المعرفة. كيف يمكن أن يكون للصحفي وخاصة التلفزيوني الذي يقف مباشرة أمام الناس، الصحفي الذي يحترم مهنته ويحترم نفسه قبل احترامه لمهنته، أول أمر مرعب هو المعرفة. حينما أقف أمام حضرة أو في حضرة مجموعة من كبيرة من البشر، بينهم المثقف والمفكر والأستاذ الجامعي والطالب الجامعي والمهني والمهندس والطبيب إلى آخره، يجب أن تكون على درجة من المعرفة معقولة تستطيع من خلالها أن تقدم شيئاً يليق بمكانة هؤلاء الذين تتحدث معهم بشكل كبير. أنا أربكني هذا الأمر بشكل كبير، ولم أجد في تلك الفترة في الإعلام الرسمي الحكومي ما يستلزم الكثير من المعرفة بكل أسف، بل وجدت أن الأمر في الإعلام الرسمي الحكومي يستلزم أن تقلل كثيراً من معرفتك، وأن تضع هذا العقل جانباً، وأن تضع قيم كثيرة ومفاهيم كثيرة جانبا حينما تعمل، لأنه ما مطلوب منك هو مسألة بسيطة فقط، أن تسوق لمشروع السلطة السياسية في البلد فقط، أن تقول هذا الأمر جيد وإن لم يكن كذلك، وإن قيل لك هذا سيء تقول لا بل هذا جيد جدا، وإن قيل لا سيء تقول هذا مثالي، وهكذا يعني. وبالتالي هذه مسألة يستطيع أن يقوم بها كل البشر، حتى غير البشر ربما، في ترداد أشياء ثابتة ومعينة. وبالتالي لم تكن المهنة في الإعلام الحكومي محفزة ومتطلبة لمهارات ومعرفة واسعة، لكن لاحقا اكتشفنا أن هذا الأمر غير صحيح، ومهنة الصحافة مهنة محترمة، ويجب أن يقلق الصحفي بشكل كبير تجاه معرفته، تجاه العلوم واطلاعه عليها، الثقافات، الآداب، الفنون وما إلى ذلك. الإعلام الرسمي الحكومي يمنحك، التلفزيون تحديدا يمنحك أيضا فرصة جيدة، يعني هناك أشياء سيئة ولكن هناك أشياء جيدة. ما هي الفرصة الجيدة التي يمنحها الإعلام الحكومي؟ يجعلك تعمل كل شيء، كل شيء، تقابل شيخ دين يدخل لك العريفي ولا شيخ عايض القرني، ويطلع كرة قدم، ومن ثم إلى مثلا فنان مطرب، وبعدين ممثل، وبعدين مثلا والله مصلح اجتماعي، وبعدين مدير مصلحة المياه في مثلا منطقة معينة، رئيس البلدية، مدير الأحوال المدنية إلى ذلك. هذا الأمر يعطيك حقيقة في البداية، يعني لا يعطيك هوية وملمح خاص، لكنه بعد ذلك يحفز لديك معرفة أوسع حقيقة، ويتطلب منك المعرفة أشياء كثيرة. لا تستطيع أن تقول هذا المجال لا يعنيني، لا تستطيع أن تقول هذا الأمر لا يعنيني بشيء، تستطيع يعني تجد نفسك مع الوقت مضطر لمعرفة أشياء أوسع. هذا من خلال منطلق يعني من منطلقات التجربة الشخصية. دعونا نتحدث عن المعرفة لدى الصحفي، وأنا أتحدث الآن عن المستوى يعني الأوضاع المثالية في عالم الصحافة، وليست الأوضاع غير المثالية. أتحدث في عالم المحترفين، هناك صدمات كبيرة جدا، نجد أن معظم الصحفيين أو على الأقل شريحة كبيرة من الصحفيين يؤدون أعمالهم كما يؤديها الأشخاص الآخرين، وهذا غير صحيح. لذلك تراجع عالم الصحافة، تراجع الإعلام الصحفي بشكل كبير. خلونا نقول المعرفة تحديدا، أولاً أول مسألة ملحة هي اختيار المجال الصحفي. بعد فترة من الزمن تضطر لاختيار مجال، هل تعمل في مجال الصحافة الرياضية؟ هل تعمل في مجال الثقافة والأدب؟ هل تعمل في مجال الفنون؟ هل تعمل في مجال التربية والأسرة؟ هل تعمل في مجال السياسة؟ وكل المجالات محترمة وكل المجالات مقدرة، ولا يوجد مجال أفضل من مجال. وحينما نتحدث في مركز الجزيرة للتدريب مع الصحفيين الجدد نقول لا يوجد مجال أفضل من مجال، المذيع السياسي أفضل من المذيع الرياضي، لا، المذيع الجيد أفضل من المذيع السيء، والصحفي الجيد هو أفضل من الصحفي السيء. مسألة اختيار المجال تأتي وفق خلفية الصحفي، اهتماماته، وما يستطيع أن يطور نفسه فيه من خلال مجال معين. هذا يتطلب أن يكون هناك قلق، وأن تكون هناك فكرة، وأن يحدث نوع من النقاش الداخلي لدى الصحفي الذي يسأل نفسه في أي المجالات أعمل، ولماذا أعمل في هذا المجال، وكيف يمكن أن أطور نفسي في هذا المجال، وما هي المعرفة اللازمة التي يجب أن تتكون لدي في هذا المجال بشكل خاص. أعتقد أنه نواجه مشكلة كبيرة في عالم الصحافة المحترفة حينما يعمل الصحفيون بشكل ميكانيكي. وحدث فرز كبير يا أخواني وأخوات في الثورات العربية، لأنه المسألة يعني احتكاك الصحفي بهذه الأجواء ليس احتكاكاً بسيطاً و يعني احتكاك من الدرجة الثانية أو الثالثة، هو احتكاك من الدرجة الأولى. وبالتالي أنت حينما تؤدي عملك يستلزم هذا الأمر معرفة كاملة وكبيرة جداً في الأمر. مصادر المعرفة تشكل لدينا أزمة كبرى في عالم الصحافة. معظم الصحفيين اليوم في عالم التلفزيون وفي الصحف حتى في الإذاعة، من أين يستقون مصادر أخبارهم؟ هناك 3 إلى 4 وكالات عالمية أجنبية، وكالات أنباء تتحكم 80% من المعلومات التي يتداولها البشر في وسائل الإعلام. الكويتي، إذا الكويتي اللي نقول في أقصى نقطة يعني محاذية للسعودية، إذا أراد معرفة خبر عن أقرب نقطة لديه في السعودية من أين يعرفها غالبا؟ رويترز، AFP، أسوشيتد، وكالات الأنباء الثلاث أو الألمانية في بعض الأحيان تدخل كوكالة أنباء رئيسية. وبالتالي لاحظوا مصدر المعرفة حينما يكون لدى جهة معينة، دون الحديث عن طبيعة هذه الجهة وتكوين هذه الجهة وتركيب هذه الجهة وأهداف هذه الجهة ورؤية هذه الجهة، أنت أسير، أنا أسير لديك، أنت من يزودني بهذه المعرفة. وبالتالي لدينا مشكلة كبيرة في عالم الصحافة. حتى الجزيرة 60% من الأخبار التي نتداولها، وهذا نقاش يعني جدي نخوضه، صراع كبير نخوضه داخل الجزيرة وغير الجزيرة، تكون 60% أحيانا 50% من الأخبار تأتينا عبر وكالات الأنباء. مراسلنا في مصر يأتينا بخبر لا نثق أحيانا، لا نتحدث عن الجزيرة، القنوات الكبرى لا تثق بمراسلها العربي، تثق بالخبر إذا نزل في وكالة أجنبي، وكالة أنباء أجنبية. طبعا حينما يكون مصدر المعرفة نتحدث عن لغة، نتحدث عن بناء خبر، نتحدث عن أولويات وما إلى ذلك، الأمر الذي يراه العربي مثلا أو الصيني أو الأفريقي يراه بطريقة ما يراه الألماني أو الفرنسي أو الإنجليزي أو الأمريكي بطريقة أخرى. وبالتالي هو من يتحكم في تشكيل معرفة هذا الصحفي. لاحظوا لا نتحدث عن المتلقين الآن، جمهور القنوات والمؤسسات الصحفية، نتحدث عن العاملين في المؤسسات الصحفية. تسأل صحفي ما في مؤسسة ما، تقول له ماذا تقرأ بشكل دائم، يقول لك أنا أستفتح في موقع انترنت عربي مثلا الجزيرة نت أو ما إلى ذلك، ثم أذهب إلى بعض الوكالات، والوكالات أجد فيها الأخبار، والوكالات تضع الأجندة اليومية، تقول أهم حدث اليوم هو ما يحدث في مصر، ثاني أهم حدث اليوم هو ما يحدث في مثلا سوريا. قد لا يكون ما يحدث في مصر هو أهم حدث، قد يكون هناك حدث آخر يجب أن يحظى بالأولوية. دور المؤسسات الإعلامية في تثقيف الصحفيين أعتقد أنه دور متراجع بشكل كبير جدا. لا تجبر المؤسسات الإعلامية صحفيينها على اكتساب معرفة، ولا توفر لهم أيضا معرفة على الأقل يعني على شكل كبسولات بشكل جيد وبشكل كبير جدا. أعتقد أن المؤسسات الصحفية أيضا يتراجع دورها في هذا الخصوص. دور مؤسسات المجتمع، هل معنية مؤسسات المجتمع بتثقيف الصحفي؟ أنا أعتقد أن لها دور كبير جدا. هذا المؤتمر حينما يدعو مجموعة من الصحفيين هو يتيح للصحفي معرفة هذه الأجواء والالتقاء بهذه الوجوه المباركة أولا، ومعرفة ماذا يجري، معرفة كيف يفكر قطاع واسع من الشباب، معرفة ماذا يقدم النخبة الذين يشاركون في مثل هذا المؤتمر. وبالتالي تقع على مؤسسات المجتمع المختلفة مسؤولية كبرى في عملية تثقيف الصحفي، وهذه عملية في الغرب تتم بشكل متكامل، يعني لا تحدث بشكل عشوائي إنما تتم بشكل متكامل. لذلك نجد أن مؤسسات المجتمع علاقتها بالصحافة ضعيفة جدا، كما علاقة الصحافة بمؤسسات المجتمع أيضا ضعيفة ومتراجعة بشكل واضح. هذا على صعيد المعرفة، وأحاول أن أختصر بشكل كبير. أعتقد أنه هنا الكلام المهم، وهنا بعض ما أشار له أخي وصديقي علي اليوسف، العاطفة. هل لدى الصحفي عاطفة؟ هل لدى من يقدم نشرات الأخبار أو البرامج عاطفة؟ بالتأكيد طبعا هو بشر. هل يجب أن تظهر هذه العاطفة؟ ما هو المقدار اللازم والمقبول من عاطفة الصحفي؟ العاطفة هي الأساس، نتحدث عن الأساس، لكن ما نشير له بشكل محدد هو الموقف. هل يجب أن يكون لدى الصحفي موقف ما؟ أين الحياد؟ هل يجب أن يكون الصحفي محايداً أم لا؟ متى يكون الصحفي محايد ومتى يكون غير محايد؟ أعتقد أن هذه مسألة بحاجة إلى تنظيم في عالمنا العربي. نحن أحياناً نبالغ بمواقفنا، وأحياناً نبالغ بأن لا تكون لدينا مواقف، نتعامل كالأشباح كالأموات. صحفي أو مقدم تلفزيوني يبتسم بعد حادثة مأساوية مثلا، أو صحفي لا يظهر حتى تعبيراته، أو صحفي يتفاعل مع الثورات. والثورات هنا لا نتحدث عن شيء سياسي، نتحدث عن ثورة وجدانية عاطفية إنسانية، ثورة كرامة، ثورة حق، ثورة عدل، ثورة تحرر. يعني بالتالي هناك مضامين كثيرة جدا تحت هذا العنوان. السؤال الذي يرد دائما، هل يجب أن يكون لدى الصحفي موقف وقضية الحياد. أنا باعتقادي الصحفي الذي لا موقف لديه هو صحفي لا قيمة له أبداً. لا يمكن أن يكون صحفي بلا موقف. الصحفي غير المسيس، وأنا أتحدث هنا عن عالم الإعلام الصحفي الإخباري الجدي السياسي إلى حد ما، أو حتى الاقتصادي، أو الصحفي الذي ليس لديه موقف لا قيمة له، لأنه يتعامل وهناك ستار حاجز كبير يفصل عن هذه الأحداث ولا يعرفها لا يفهمها. ما معنى أن يخرج مجموعات كبيرة من الشباب في تونس أو في مصر أو في البحرين أو في أي مكان؟ ما معنى هذا الأمر؟ ما هي خلفيات هذا الأمر؟ ما قيمة هذا الأمر؟ ما أثر هذا الأمر على الحياة البشرية بشكل عام؟ دون أن أتحدث عن موقف سياسي، أنا لا الآن أتحدث العموميات في القيم الكبرى، لا أتحدث عن موقفك السياسي المباشر. هل أنت مثلا من الليبرالي، قومي عربي، أنت أخوان مسلمين، إلى هذا مرحلة ثانية. بالتالي بدون موقف لا يمكن للصحفي أن يكون أصلا. وأعتقد أنه معظم الصحفيين مسيسين بشكل معين. هل يجب أن تظهر هذه المواقف دفعة واحدة بشكل مباشر دون ضوابط؟ أعتقد هنا تأتي مسألة المهنية والمعالجة، كيف يمكن أن يظهر هذا الموقف؟ نعم أنا لدي موقف، لدي وجهة نظر، أنا كإنسان لدي موقف. حينما يقتل إنسان ما في هذا الكون، وحينما تكون هناك عملية بين طرفين أحدهما قاتل والثاني مقتول، لدي موقف. لا يمكن أن أتعامل بحياد تام، خاصة يقتل بطريقة غير شرعية وغير يعني غير قانونية. خلينا نقول يعني بعض الناس يعدمون بطريقة يعني كعقاب، لا، يقتل بطريقة غير صحيحة. كإنسان لدي موقف بعد الإنسانية، أنا إنسان مسلم لدين، وبالتالي هذا الدين هو عبارة عن إطار واسع وكبير جدا تندرج تحته كثير من القيم والمفاهيم والاعتبارات والمعايير، وبالتالي هو يؤثر علي حينما أتعامل مع هذه الأمور. خاصة أنه شهدنا في العشرية الأولى من هذا القرن مسألة الإرهاب، وكان الإرهاب بعبع حقيقة تديره وسائل الإعلام الأجنبية وتضع تصورات نهائية حوله، ولا تترك لدينا أي مجال لنقاش هل هذا أصلا إرهاب أم لا. نحن لا نقول القتل إرهاب، نعم، تدمير الناس إرهاب، التفجير إرهاب، ما في اختلاف، لكن دعونا نناقش هذا الأمر. طبعا هذا الأمر ارتبط بالمسلمين تحديدا، وبالتالي هنا يجب أن يكون لدينا موقف. وهنا اتخذت بعض مؤسسات الإعلام الصحفي موقفا من قضية محاربة الإرهاب وعلى رأسها الجزيرة، وآمنت أن بن لادن طرف وأمريكا طرف. لا يمكن أن نتعامل مع أمريكا على أنها الحق وعلى أنها رب العالمين وأن بن لادن مجرم، لا. المسألة هل ننحاز للقاعدة؟ لا ننحاز للقاعدة، نحن لدينا تقييم كصحفيين الآن نتكلم. لا، هناك طرف وهناك طرف، هذا عدو، يعني هذان خصمان، ويجب أن نستمع لي كل الأطراف. وبالتالي كانت تظهر أشرطة القاعدة بشكل واضح، وكان يقال أن الجزيرة تتبنى هذا، طبعا غير كلام غير صحيح. المسألة مسألة مهنية ومسألة انحياز أيضا. لا يمكن أن أقبل أن تصدر لي كل شيء، أن تقول لي هذا صح هذا غلط هذا يجوز هذا ما يجوز، ما يصير الكلام هذا. المسألة خاضعة للنقاش، وسنكتشف لاحقا أن كثير من الأمور كانت غير صحيحة، وسنكتشف لاحقا أن النقاش لم يكن صحيحاً، لأن هناك أساسيات. حينما نقول نعم هذا عمل التفجير عمل خاطئ، ولكن يجب أن نقول أن من فجر نفسه تعرض لكذا قبل تفجير نفسه، وتعرض لكذا قبل تفجير، وتعرض لنظام سياسي ما ولسجن ما إلى آخره. المهم بالنسبة لي كصحفي أن نورد القصة كاملة. هنا أعتقد أنه أيضاً دينك يحدد عليك، وأعتقد أن الإعلام الغربي يتأثر بالدين بشكل كبير، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، وهناك شواهد كثيرة جدا.
أنا الإنسان، أنا الإنسان، أنا.
هناك عالم الأيديولوجيا، عالم الأيديولوجيا عالم الانتماء، عالم الأفكار، عالم الانتماء الفكري. هل يجوز للصحفي اليساري أو القومي العربي أو الأخوان المسلمين أو السلفي أن يمارس أثناء عمله الإعلامي فكره مثلا؟ أنا أتحاور اليوم مع الدكتور طارق السويدان، وأعرف من طارق السويدان، وأعرف ما هي انتماءاته وأفكاره وطرحه، وأنا اليوم لدي موقف سياسي مثلا، ليبرالي إسلامي أيا كان، هل يجب علي أن أتحاور معه كيساري مثلا، كعروبي، كليبرالي إلى آخره؟ لا، هناك ضوابط مهنية. هل لو قابلت ضيف ما وأنا أتماثل معه بالانتماء السياسي والفكري، هل يجب أن أكون مرن معه مثلا وأخبي بعض الأشياء كما يحدث أحيانا؟ يعني أنا عارف على هالضيف السلفي مثلا أو الإخوان المسلمين، عارف عليه بعض المماسك مثلا كتيار سياسي يعني، فأحاول أن لا أظهرها، لا أظهر عيوب هذا الرجل كقائد مثلا أو لا. هذا أمر أعتقد فيه خيانة للمهنة الصحفية. أنا لدي موقف فكري وسياسي كل شخص، لكنني حين أمارس مهنتي أمارسها بشكل مهني وبشكل موضوعي، وأمثل الأطراف الأخرى ولا أغيب حقائق وأظهر حقائق، هذا الأمر لا يجوز. إذن هناك عالمين، عالم كما قلنا الأيديولوجيا والإعلام، أعتقد في تماس لكن في فصل واحد، في وصل واضح، وفي ضوابط أيضا. خلينا نقول، أنا آسف ترى ما قاعد أحرك الأمر، مش متعودين احنا على الباوربوينت بشكل كبير يعني. هل لدى المؤسسات الصحفية مواقف؟ يقول كان يقولون الجزيرة أخوان مسلمين وقومين عرب، الجريدة الفلانية كذا كذا كذا. نعم في توجهات، لكن ليس موقف، يعني موقف لكل المؤسسة. هناك يعني مثلا صبغة واضحة على بعض المؤسسات، وهذا أمر مقبول أنا أقبله. هناك مؤسسات كانت تتحدث عن الثورة المصرية أن مصر تنكل بنفسها، وأعتقد أن الجريدة نفسها تغير موقفها اليوم. هذا موقف سياسي، هل هذا عنوان صحفي؟ أعتقد أنه هذا الأمر لم يكن عنوان صحفيا، وبالتالي لا يجب محاربة الآخرين ومهاجمة الآخرين أنه عندهم مواقف. نعم كل مؤسسة لها رؤية، لها توجهات عامة، لكنها تضبطها بالمعايير المهنية وغير ذلك. ماذا تعني المهنية في الإعلام؟ أعتقد أنه هو أولا أن وهذه حتى لها أساسات في ديننا الإسلامي الحنيف، يعني إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أي يتقنه. الإتقان هو جزء عامل رئيسي أو معيار رئيسي من معايير المهنية، بمعنى أن تؤدي عملك على النحو الصحيح. هذه الحرفية العالية تؤدي للمهنية، الكفاءة تؤدي. لماذا التلفزيونات أو مؤسسات الإعلام الرسمي غير مهنية؟ أولا لأنها تحجب الآراء الأخرى ولا تسمح إلا لرأي واحد يظهر. ثانيا أنها لا تعتمد الكفاءة. بعض الناس يقولون والله يا أخي التلفزيون السعودي أو الكويتي أو المصري اللي فيه سيئين، غير صحيح. هناك أكفاء في كل مكان، والعاملين في القنوات المحترفة هم أشخاص جاءوا من هذه البلدان وجاءوا من المؤسسات الإعلامية الرسمية في هذه البلدان. يعني كل جماعتنا في الجزيرة في العربية في كل منين جاءوا؟ يعني اللي جاء من التلفزيون السوري، اللي جاء من التلفزيون المصري، اللي جاء من تلفزيون تونس أو صحيفة تونسية أو مغربية إلى آخره. لماذا أصبح هذا الشخص كفاءة حينما عمل في العربية أو في الجزيرة أو في البي بي سي؟ لماذا؟ هناك جو عام يحفز أولا، يسمح لهذه الكفاءات، يختار وفق مبدأ الكفاءة، ويطور أيضا الأشخاص العاملين فيه. المهنية أيضا تعني، لا تعني عدم وجود موقف، لا تعني عدم وجود عاطفة، لكنها تدير هذا الأمر وفق ضوابط معينة ومتفق عليها، ولا يطغى شيء على شيء، بمعنى كأنك تزاوج بين عدة مواد بطريقة جيدة. دور المؤسسات الصحفية في قضية المهنية هو الدور المهم. لو تركوا علي الظفيري يتكلم في هالثورة المصرية يمكن أعلن مش الجهاد، أعلن الثورة مثلا. لكن المؤسسة تضبط هذا الأمر، تعاقبك، تلفت نظرك، توجهك، تضع قواعد تعمل وفقها، وبالتالي لا تتجاوزها. المؤسسات الصحفية هي التي يقع على كاهلها المحافظة على المهنية، مهنية الأداء بشكل عام. خلونا نتكلم عن يعني تكوين المؤسسات الصحفية. خلينا نقول عندنا بعض العوامل أعتقد المهمة في بناء المؤسسة الصحفية، وهذا الأمر يا أخوان الآن مهم، يعني أنا أردت أن أشير له لأنه الآن مهم. الآن تظهر مؤسسات إعلام في تونس جديدة، وتظهر مؤسسات إعلام جديدة أيضاً في مصر، وتظهر وحتظهر إن شاء الله قريباً في سوريا، وتظهر في المغرب وفي أكثر من مكان. حرية الإعلام واضح أنه هناك خشية من قبل المهنيين العاملين في وسائل الإعلام، أنا أظن أحد هؤلاء، خشية أنه الأمور تستغل لصالح العهد القديم، أو أن الأمور يختلط فيها التجاري بالسياسي إلى آخره، وبالتالي يجب علينا أيضا كمتلقين أن نعرف هذه الأمور. التمويل لا يمكن تأسيس لا يمكن تأسيس أو إطلاق مؤسسات صحفية إلا بتمويل كافي ومعتبر. لا يمكن أن تستقطب صحفي إلا براتب مجزي وعائد مالي جيد. لماذا؟ لا تعرضه للاستقطاب من قبل جهات أخرى. ماذا كان يحدث في التلفزيونات الحكومية أو في الإعلام التجاري أو الحكومي، خلينا نقول ماذا كان يحدث؟ كان يتم شراء الصحفيين. أنا أعرف أنه وزارات وجهات حكومية والخطير غير حكومية أيضا ترصد رواتب للصحفيين. علي الظفير يشتغل يعطونا والله 400 دينار 500 دينار، الهدف الأساسي نزل أخبارنا، لكن مش هذا كل شيء. لا، نزل أخبارنا وهناك ما وراء الأخبار، وهناك يتطور هذا الأمر، بمعنى أن لا يصبح هذا الصحفي أسير لهذه الجهة. هذا أمر خطير جدا. إذن التمويل الكبير واحد من شروط بناء المؤسسة الصحفية. التأثير يجب أن يكون واضحا، هذه المسألة تكون واضحة. ما هي الشريحة المستهدفة؟ ماذا تريد؟ ما هي رسالتك؟ إلى آخره. ويجب أن يكون هذا الأمر شفافا بشكل كبير. المعايير أيضا، معايير العمل الصحفي. احنا اليوم في الجزيرة، وانا اعتقد انه الجزيرة تقييم، يعني خلينا نقول محايد قليلا، في الجزيرة، الافضل في ظل الوضع القائم، يعني وليست المثالية، هناك قصور دائم ومشاكل حقيقية. واعتقد الفترة القادمة ستواجه المؤسسات الكبرى، الجزيرة والعربية والبي بي سي، مشاكل اكبر، لانه الاعلام بدأ ينمو في كل الدول. اعتقد انه المعايير يجب ان تتغير ويتم التشديد عليها بشكل أكبر. كان شعارنا في الجزيرة الرأي والرأي الآخر، فأقول قبل فترة المجموعة من الأخوان المسؤولين، إيش قصة الرأي والرأي الآخر؟ خلصنا من الموضوع هذا. اليوم روح الإذاعة في تونس، في المغرب، كل الآراء تطلع، الرأي والرأي الآخر. الرأي والرأي الآخر كان شعارا مناسبا ورائعا في مرحلة التسعينات، لأنه لم يكن هناك سوى رأي واحد، لا يوجد أي رأي آخر. الآن انتهى الأمر، لا، يجب أن تكون هناك شعارات أخرى، يجب أن يكون لديك رؤية أخرى وواضحة، وأيضا هناك ضوابط أكبر. الأهداف يجب أن تكون واضحة بالنسبة للمؤسسات، ولا يخلط طبيعة الإعلام الصحفي، يجب أن لا تختلط. هناك مسألتان مهمتان: الإعلام الصحفي هو الإعلام الإخباري الجدي الذي يناقش قضايا المجتمع والسياسة والاقتصاد والرياضة، لكن عالم آخر، هناك عالم اسمه عالم الترفيه. والترفيه يعني ابتكر أو اخترع الترفيه حتى يسهل قبول الرسالة الإخبارية الجادة. اليوم انقلبت الأمور في عالم الإعلام الصحفي العربي، وأصبح الترفيه أولاً الترفيه آخراً، وهذا أمر طبعاً خطير جداً. الترفيه ليس رسالة يعني أو ليس أمراً هكذا يعني يتم بدون هدف. الترفيه عملية تهدف إلى أشياء ويتم تمويلها بشكل كبير من حكومات، ونعرف مؤسسات يرصد لها 50 و40 مليون دولار سنويا تعطى بدون مقابل، من أجل أن تقوم هذه المؤسسات على عملية الترفيه النهائي الذي لا يتوقف. حتى لا يفكر شاب من منطقتنا حولنا وحوالينا، يفكر شوية سياسة، شوية نقاش جدي، شوية سؤال عن المشاريع، عن الميزانيات، عن الفساد، ما في، كل ترفيه، مسابقة، جيب كذا جيب كذا، ترجم هالمسابقات الأجنبية كلها وقدمها. هذا أمر خطير. الشفافية يجب أن تكون أيضا عالية حقيقة في عمل وفي إعلان المؤسسات الصحفية. هناك مؤسسات لا نعرف من وراءها، الآن اتركوا المؤسسات الكبيرة المعروفة، نعرف من يقف خلفها، أو الجهات، مؤسسات لا نعرف من ملاكها، كيف يتم تمويلها إلى آخره. هذا الأمر يجب أن يكون معلنا، ورسالة أيضا المؤسسة يجب أن تكون واضحة للجمهور. طبعا بعض النقاط السريعة اللي تمرينا في التمويل: المصدر، الحجم، الهدف، الشفافية، في التأثير، الرسالة خلينا نقول، والجمهور المستهدف، لماذا إطلاق هذه القناة، ماذا تريد هذه القناة. يجب أن يكون هذا الأمر واضحا. المعايير، هناك عدة معايير: الموضوعية، المهنية، الكفاءة، المصداقية، النزاهة، الاستقلالية أعلى درجة ممكنة، والسرعة أيضا. ما يصير قناة تلفزيونية تجيب لي الخبر اللي يحدث اليوم بكرة مثلا، هذا معيار رئيسي، لكن لا يجب أن تكون السرعة على حساب كل شيء. التوازن وما إلى ذلك، الأهداف يجب أن تكون واضحة ومتطابقة مع العمل، الترجمة التزام المعايير المعلنة، والشفافية طبعا يجب أن تكون كما ذكرنا في كل شيء. تحدث عن جمهور المتلقين يا إخوان، وأعتقد أنه في فترات سابقة لم يكن متاحا لنا كجمهور أن نعلق على عمل الإعلام، أن نقول هذا الإعلامي يقوم بعمل صحيح أو غير صحيح، هذه المادة الإعلامية جيدة أو غير جيدة. الآن أعتقد الفضاء كله مفتوح، تويتر والفيسبوك والشبكات الاجتماعية، وحتى في مواقع الإنترنت يمكنك أن تعلق، تستطيع أن تتصل، وبالتالي بدأ جمهور المتلقين يؤثر بشكل كبير جدا وقوي على عمل وسائل الإعلام. نحن في الجزيرة دائما لدينا قلق من هذا الموضوع، هناك حملة على الجزيرة مثلا في مصر، هناك حملة على الجزيرة في تونس، حملة على الجزيرة في مثلا، نقد واسع يحدث أن تجتمع إدارات التحرير وتقول ما هي أسباب هذا الأمر. البعض يريد أن يتجاهل أو أن يسخف من الجمهور، هذا غير صحيح. أحيانا يوجه النقد لبرنامج معين، يقال في العمق مثلا هذا برنامج مثلا منحاز بشكل صارخ بشكل فاضح، يجب أن تصل هذه الرسالة، وحينها المؤسسة تقوم بمراجعة جدية وجذرية. يجب أن يكون لدى جمهور المتلقين وعي، مش وعي فقط يعني وعي العام والفكري، لا، وعي حتى في معرفة التفاصيل، كيف تعمل هذه الأمور، لماذا أظهر هذا الخبر على أنه خبر مهم. حينما نقول لك في نشرة الحصاد 6 قتلى مثلا في مصر، والخبر الثاني مثلا انفجار في كذا، لماذا الخبر الأول كذا، ولماذا الخبر الثاني، ولماذا الخبر الثالث، ولماذا لم يتم التعامل مع هذا الخبر الذي سنعرفه من مصادر أخرى انتقائية مهمة جدا. حينما يقبل الجمهور على مؤسسة ما مؤسسة يرى أنها مطابقة لأهدافه و يحجم عن أخريات، أعتقد أنه يساهم في تصحيح المسار الإعلامي، القدرة على التمييز، الموقف، القبول أو الرفض. بكل بساطة نستطيع أن نقول أن الجمهور، أنت وحدك تستطيع أن تمنح الحياة للمؤسسات الإعلامية، وأنت أيضا من يشيع هذه المؤسسات. ولاحظنا وشاهدنا وتابعنا مؤسسات ظهرت ولم تكن نقية ولم تكن طاهرة، خلينا نستخدم هذا المصطلح، وبعد ذلك بفضل الجمهور، بفضل وعي الجمهور، بفضل متابعة المتلقين واهتمامهم وقدرتهم على التمييز، استطاعوا أن يؤثروا بشكل كبير على هذه المؤسسة، واختفت بشكل كبير. نهاية التسعينات الميلادية بداية العشرية كانت عهد ولادة المؤسسات الصحفية، التلفزيون والإذاعة والصحافة، وكان التمويل الحكومي على أشده حقيقة، وكانت هناك يعني حالة سباق كبيرة لإنتاج محطات تلفزيونية بغرض التأثير، وهذا طبعا غرض التأثير جيد، لكن كيف يكون هذا التأثير، لصالح من، لصالح أي قضية، لصالح أي موقف. أعتقد أنه هذه الأمور يعني تراجعت بشكل كبير بسبب طبعا المعرفة والوعي. اليوم جمهور الشباب هو الأكبر وهو الأكثر تأثيراً، ولذلك التعويل عليه أكبر بخلاف ما كانت عليه الأوضاع في السابق، بإمكانه أن يسهم بعمل بالتأثير على عمل ودور وسائل الإعلام. أعتقد أنه التغذية الراجعة التي تأتي بشكل مستمر من قبل الجمهور هي التي تصحح أعمالنا. أحياناً نتكاسل، أحياناً نتخاذل، أحياناً نضعف، أحياناً نجبن، أحياناً نخاف، لكن حينما نشاهد أن هذا الجمهور يقيم مباشرة ضعفك وموقفك وتراجعك وتخاذلك في هذا الموقف، تعود مرة أخرى طبعاً الصحفي الجيد والصحفي الحي والصحفي الذي يريد أن يبقى وأن يستمر دائماً في الصدارة، يراجع نفسه بشكل جدي ويعود مرة أخرى لتصحيح ما عاشه من أخطاء. ما يقع على عاتق مؤسسات الإعلام كبير، مهم جدا وكبير جدا في الفترة القادمة، وهناك إعلام جديد بحجة الحرية يحارب العهد الجديد، هذا يحدث في مصر وفي تونس بشكل كبير. يعني في تونس أول مرة سلطة سياسية كل الإعلام يهاجمها، كل الإعلام التونسي يهاجمها، يعني حتى لا يريد إعطائها فرصة 6 أشهر أو سنة حتى الأقل يعني تحدث تأثيرا ما في الحياة أو في المشهد التونسي، يهاجمها من اليوم الأول، يعاديها بشكل واضح ومعلن. لذلك دور الإعلام قد يستغل بشكل خطير وبشكل سيء، وتحت حجة الحريات وعدم وجود يعني عدم التقييد وما إلى ذلك يستغل هذا الأمر لمحاربة العهد الجديد والتغيير. لذلك يجب أن نكون واعين. أشكركم، وأنا أيضا اليوم سعيد جدا حقيقة، سعيد جدا بإني أقدم لكم يعني بفضل دعوة الإخوان الأفاضل الأستاذ أبو ثينة والدكتور طارق، يعني كان عندي عمل بسيط وهو رصد لتجربتي البسيطة خلال العام الماضي والجزء الأول من هذه التجربة في الإعلام الرسمي في المملكة العربية السعودية، طبعا في التلفزيون وفي الإذاعة. وهذا الكتاب البسيط المتواضع بدأ مع 2/8/90، تلك الأيام التي شهدتها في الكويت، ويشرفني حقيقة ويسعدني أن أقدم هذا الكتاب وأن يتوفر اليوم في هذه الجلسة ويكون أول إعلان له أيضا في الكويت. سيكون بعض النسخ المحدودة طبعا ريعها لصالح الجهة التي أقرتها، يعني اللجنة أو الجهة التي دعت لي هذا المؤتمر. تشرف بأن يعلن عن هذا الكتاب بين الجزيرة والثورة، سنوات اليأس ورياح التغيير، يعلن عنه لأول مرة في الكويت، بلدي الأول والأخير يعني. شكرا جزيلا لكم.
أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا، أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان، أنا خليفة أرضي، أنا بأمر خالق السماء، روح من الله سرت، فيض من الحب سما، أنا ابن آدم الذي من ربه تعلم أن البناء قربة والاستقامة انتماء.